أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في العبادات، والكلام فيها في كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن في كفاية الامتثال الإجمالي في العبادات. الكلام تارة يقع في كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيل الوجداني، وثانية في كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيل التعبدي، مو الوجداني، التعبدي. وثالثة يقع في كفاية الامتثال الإجمالي مع عدم التمكن منهما، مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني والتعبدي. فالكلام يقع في ثلاث، مثلا ثلاث جهات. الجهة الأولى في كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيل الوجداني، وجداني كماذا كان يما الإمام عليه السلام، يقدر يسأل أن الواجب عليه القصر لو التمام، يقول له قصر، امتثال تفصيلي وجداني. ومع تمكنه من ذلك هو يمتثل ماذا؟ يمتثل امتثالا إجماليا. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هل يكفي مع التمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني أو لا؟ المعروف هو عدم الكفاية في هذا المقام الأول. المعروف عدم كفاية الامتثال الإجمالي، باعتبار أن الامتثال الإجمالي يقع في طول الامتثال التفصيلي. والذي يستفاد من كلماتهم الاستدلال على ذلك، يعني على عدم الكفاية مع التمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني، استدلال على ذلك بعدة وجوه. بعض هذه الوجوه يختص بما إذا كان الامتثال الإجمالي مستلزما لتكرار العبادة، ومدام الامتثال الإجمالي يستلزم شنو؟ تكرار، قد يستلزم وقد لا يستلزم تكرار العبادة. بعض هذه الوجوه التي استدل بها يختص بما إذا كان الامتثال الإجمالي مستلزما لتكرار العبادة، وبعضها لا يختص بذلك. الوجه الأول هو دعوى عدم إمكان قصد الوجه في العبادة مع الامتثال الإجمالي. هذا الذي يمتثل إجمالا يصلي قصر ويصلي تمام، يصلي ظهر ويصلي جمعة احتياطا، هو معنى الامتثال الإجمالي. هذا لا يتمكن من قصد الوجه، وقصد الوجه معتبر شنو؟ في العبادة. أما أنه لا يتمكن من قصد الوجه فواضح، لأنه لا يمكنه أن يصلي القصر بنية أنها شنو؟ واجبة. ما يقدر يقصد الوجه عن الوجوب، كما أنه لا يمكنه أن يصلي التمام بنية شنو؟ بنية الوجوب. لا يمكنه، لا يعلم بأن القصر هي الواجب أو أن التمام هي شنو؟ هو الواجب. فبالتالي يقول مع تمكنه من الامتثال التفصيلي الوجداني، يعني يكون متمكنا من قصد الوجه في العبادة، قصد الوجه في العبادة. إذا علم تفصيلا بأن الصلاة القصر هي الواجبة، فيأتي بالقصر بنية وجوبها، وبذلك يقصد الوجه. وحيث أنه معتبر في العبادة، فمع إمكان تحقق هذا الشيء وهو قصد الوجه لا يجوز تركه عن طريق الامتثال الإجمالي. هذا الوجه الأول. هذا جوابه هو أنه أصل المبنى هو مثابت، قصد الوجه ما معتبر في العبادة، وإن نسب إلى جمهور المتكلمين وبعض الفقهاء، لكنه لا دليل على اعتبار ماذا؟ على اعتبار قصد الوجه. طبعا أكو تشكيك همات في صدق النسبة، يعني هذا كما قلنا نسب إلى جمهور المتكلمين وبعض الفقهاء، أكو تشكيك في صدق النسبة لاحتمال أو قوة احتمال أن يكون المراد بهم قصد القربة لا قصد الوجه، المقصود مقصودهم هو قصد القربة، بمعنى أن يأتي بالعبادة لأجله سبحانه وتعالى، يقصد بها التقرب إليه، يقصد امتثال الأمر مو قصد الوجه، في مقابل أن يأتي به لا تقربا إليه، رياء سمعة كذا كذا. فأكو تشكيك في صدق نسبة اعتبار قصد الوجه إلى هؤلاء، ولو ثبتت هذه النسبة نقول لا دليل على اعتبار قصد الوجه كما ذكر في محله. الوجه الثاني لإثبات عدم الكفاية ما ذكره المحقق النائيني على ما نقل في أجود التقريرات، وهذا الوجه يختص بما إذا كان الامتثال الإجمالي مستلزما لتكرار العبادة، مستلزما لتكرار العبادة. وحاصل هذا الوجه هكذا يقول بأن الإطاعة المعتبرة في العبادات هي الانبعاث عن بعث المولى والتحرك من تحريكه، وهذه الطاعة بهذا المعنى بمعنى الانبعاث عن بعث المولى والتحرك عن تحريك المولى، هذه لا تتحقق مع الامتثال الإجمالي. ليش لا تتحقق مع الامتثال الإجمالي؟ يقول لأن هذا المحتاط الممتثل إجمالا عندما يأتي بالقصر أولا هو لا ينبعث من بعث المولى، وإنما ينبعث من احتمال بعث المولى. أكو فرق بين أن المكلف ينبعث عن أمر المولى وبين أن ينبعث عن احتمال أمر المولى. يقول المحتاط الممتثل إجمالان ينبعث هو، لكن ينبعث من احتمال الأمر مو من نفس الأمر، ما ينبعث من بعث المولى وإنما ينبعث من احتمال بعث المولى، لأنه يحتمل أن بعث المولى موجود في هذا الطرف احتمال، هو ينبعث عن هذا الاحتمال، يتحرك لاحتمال أن يكون هذا هو المأمور به، أن يكون هذا هو الذي بعث المولى نحوه، فهو يتحرك وينبعث عن احتمال الأمر واحتمال البعث لا عن نفس الأمر والبعث. يقول ومع التمكن من الانبعاث من نفس الأمر لا تصل النوبة إلى الانبعاث عن احتمال الأمر. شلون هو متمكن من انبعاث نفس الأمر؟ المفروض أنه متمكن من امتثال التفصيل الوجداني، بإمكانه أن يسأل الإمام ويقول له بأن الواجب هو القصر مثلا، فينبعث ماذا؟ عن أمر المولى وعن بعث المولى، مو عن احتمال بعث المولى واحتمال أمر المولى. بل يقول بأن العقل يستقل بعدم حسن التحرك والانبعاث عن احتمال البعث واحتمال الأمر مع التمكن من التحرك عن نفس الأمر ونفس شنو؟ ونفس البعث. يقول العقل لا يحكم بحسن هذا التحرك، يعني لا يحكم بحسن الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي. لأن مرتبة الأثر يقول متأخر عن مرتبة العين، مرتبة الأثر متأخر عن مرتبة العين، فكلما أمكن التحرك عن نفس الإرادة، إرادة المولوية في مقام الطاعة، فلا حسن في التحرك عن احتمالها، عن احتمال شنو؟ الإرادة. والمحتاط دائما هو يتحرك عن احتمال الإرادة واحتمال الأمر واحتمال البعث ما شئت فعل. مراد من الأثر اللي قلنا في عبارته واضح أنه هو احتمال الأمر والبعث، هذا الأثر. والعين مراده يعني شنو؟ نفس الأمر ونفس شنو؟ ونفس البعث ونفس الإرادة. مرتبة احتمال الأمر يقول متأخر عن مرتبة نفس الأمر، مرتبة احتمال الإرادة متأخر عن مرتبة نفس الإرادة، فلا بد أن يكون الانبعاث من نفس الإرادة ونفس الأمر مع التمكن منه، ولا يصار إلى ماذا؟ إلى الانبعاث عن احتمال الأمر، بل كما ذكر هو بأن هذا العقل لا يراه أمرا حسنا، هذا التحرك لا يراه أمرا حسنا مع التمكن. هذا اللي موجود في أجود التقريرات تقريبا. يلاحظ عليه أول ملاحظة، وأن هذا كان غير واضح، يعني مو واضح كل شيء، يعني لم يتضح بشكل كامل، وهو ما قام عليه دليل همات. والسؤال هذا أنه أي علاقة بين مسألة تأخر مرتبة احتمال الأمر عن مرتبة نفس الأمر؟ هاي مسألة. هل شنو علاقتها بمسألة اختصاص الحسن العقلي بالانبعاث عن الأمر دون ماذا؟ دون الانبعاث عن احتمال الأمر. هاي المسألة شنو علاقتها بهاي المسألة؟ يعني بعبارة أخرى شلون تأثر المسألة الأولى في المسألة الثانية؟ المسألة الأولى تقول بأنه أن مرتبة احتمال الأمر متأخرة عن مرتبة نفس الأمر، هل شلون تأثر في الحسن العقلي وعدم الحسن العقلي؟ أن العقل يحكم بعدم حسن الانبعاث عن احتمال الأمر مع شنو؟ مع التمكن من الانبعاث عن نفس الأمر. يعني هاي شلون تأثر في هذه؟ هاي الطولية والتأخر الرتبي شنو علاقته بالحسن وعدم الحسن؟ وأفرض أن احتمال الأمر متأخر رتبة عن نفس الأمر، شنو علاقته بحكم العقل بالحسن والقوح؟ يحكم العقل بحسن هذا ويحكم بعدم حسن شنو؟ بعدم حسن هذا. الربط بين المسألتين انصافا مو واضح. وحيث أنه لم يقم برهانا على ذلك، ما قام برهان كما قلنا، فالمسألة حينئذ تكون مجرد دعوة لم يقم عليها الدليل. هاي أول ملاحظة. ملاحظة ثانية، هو أنه بالإمكان أن ننقض عليه، لأنه في الشيء متفق عليه، هو يؤمن به أن الأمر بوجوده الواقعي لا يكون محرك للمكلف، القضية متفق عليه، الأمر بوجوده الواقعي لا يحرك المكلف، وإنما الذي يحرك المكلف هو العالم بهذا الأمر، هذا هو اللي يحرك المكلف. فما يحرك المكلف هو العلم بالتكليف. ومن هنا نستطيع أن ننقض عليه، نقول له بأن الانبعاث في موارد الامتثال التفصيلي ليس عن نفس الأمر، وإنما عن العلم بالأمر، عن العلم بالأمر. وحينئذ نقول بأن مرتبة العلم بالأمر ليست في طول مرتبة شنو احتمال الأمر، ما في عرض واحد، مقطولية بينهما، بين العلم بالأمر وبين ماذا؟ بين احتمال الأمر. في الامتثال التفصيلي ما نقدر نقول بأن هذا يتحرك عن الأمر، وإنما المحرك له هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن العلم بالأمر. العلم بالأمر كاحتمال الأمر، كل منهما في عرض واحد، ماكو طولية بينهما، ماكو ترتب بينهما، نقدر نقول بأن احتمال الأمر متأخر رتبة عن ماذا؟ عن العلم بالأمر في رتبة واحدة. إذن لا يتم هذا الدليل، إذن لا يحكم العقل بأنه مع التمكن من الأول لا يحسن الثاني، لا يحكم العقل حينئذ بذلك، لأنه هو بنى هذا الحكم العقلي عليه من على مسألة الترتب، قال بأنه مرتبة احتمال الأمر متأخرة، احتمال الأمر رتبة متأخر ماذا؟ عن الأمر نفسه، وبنى على هذا مسألة الحسن والقبح العقلي، فالعقل يحكم بحسن هذا ولا يحكم بحسن هذا. فإذا قلنا هما لا في رتبة واحدة لا يوجد بينهما طولية، فحينئذ لا يتم هذا البرهان. الملاحظة الثالثة على هذا الوجه الثاني هو أننا لا نسلم أن الطاعة في العبادة بمعنى الانبعاث عن بعث المولى، مو شي قال هاي الطاعة بهذا المعنى، هو قال أن الطاعة المعتبرة في العبادة بمعنى الانبعاث عن بعث المولى والتحرك عن تحريك المولى غير متحققة في الامتثال شنو الإجمالي، غير متحققة في الامتثال الإجمالي. ليش نعللها؟ لأن المحتاط في الامتثال الإجمالي لا يتحرك عن بعث المولى، وإنما يتحرك عن احتمال البعث، لا يتحرك عن أمر المولى، وإنما يتحرك عن احتمال الأمر. احنا نقول هذا كلام، نقول لا، أن الطاعة بهذا المعنى متحقق حتى في الامتثال شنو؟ في الامتثال الإجمالي. هذا الامتثال الإجمالي الذي يحتاط في موارد العلم الإجمالي يأتي بهذا الطرف وبهذا الطرف، المحرك له في الحقيقة هو التكليف المعلوم بالإجمال، هذا هو المحرك له، الذي يحرك المكلف لكي يأتي بالطرفين هو ماذا؟ هو التكليف الذي يعلم به إجمالا والذي وصل إليه بالعلم الإجمالي، هذا هو الذي يحركه. لو ما كان عنده هذا العلم الإجمالي هو قد لا يتحرك للإتيان بكلا الطرفين. ففي محل كلامنا المحرك للمحتاط أي الممتثل بالامتثال الإجمالي بالرغم من تمكنه من الامتثال التفصيلي، المحرك له هو ماذا؟ هو نفس التكليف المعلوم إجمالا، هذا هو الذي يحركه، واضح أن هذا هو الذي يحركه. فالمحرك الأساسي له هو هذا. فالطاعة بمعنى التحرك عن تحريك المولى والانبعاث عن بعث المولى موجود حتى في الامتثال الإجمالي، كما هو موجود في الامتثال التفصيلي أيضا موجود في الامتثال شنو؟ في الامتثال الإجمالي. بل قلنا في بعض الأحيان يكون هذا التحرك أرقى في العبودية وفي الانقياد من ماذا؟ من الامتثال التفصيلي في بعض الأحيان. لماذا؟ لأنه هذا يتحرك عن التكليف المعلوم بالإجمال المردد بين هذا الطرف وهذا الطرف، وهو يأتي بكلا الطرفين بداعي ذلك التكليف وبتحريك ذلك التكليف المعلوم بالإجمال الواصل إليه بالعلم الإجمالي. الوجه الثالث الذي استدل به على عدم الكفاية هو هذا الوجه المعروف، وهو دعوى أن الامتثال الإجمالي بتكرار العبادة، بتكرار العبادة مع التمكن من الامتثال التفصيلي كما هو المفروض في محل كلامنا، هذا لعب واستهزاء بأوامر المولى، وهو قبيح. اللعب بأوامر المولى قبيح وحرام شرعا، فيكون موجبا لبطلان العبادة لاستحالة التقرب بالقبيح. إذا كان قبيح لعب، هذا استهزاء بالمولى يكون قبيح، فكيف يتقرب بالقبيح إلى من؟ إلى المولى، فيستحيل التقرب بالعبادة حينئذ. استهزاء بالمولى يقول هذا، أنت متمكن من أن تروح تسأله يجاوبه يقول لك الواجب هو هذا فيأتي بها، لا هو يكرر يجيب هذا يجيب هذا، فإذا كانت الأطراف كثيرة فيبقى هو يكرر العبادة احتياطا، بل هذا لعب واستهزاء بأوامر المولى، وهذا ما يحكم العقل بقبحه، وإذا كان قبيحا فيستحيل التقرب به، فتقع العبادة حينئذ باطلة. هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث نوقش فيه كما في الكفاية، لأنه لا يلزم اللعب والاستهزاء من التكرار والاحتياط، ماكو ملازمة بين التكرار العبادة وبين شنو؟ تحقق عنه هذا اللعب بأوامر المولى واستهزاء بأوامر المولى، ماكو ملازمة بينهما. يقول قد يكون التكرار والاحتياط بداعي عقلاي فلا يكون لعبا، عندما يكون التكرار بداعي عقلائي هنا لا يكون لعبا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون استهزاء. كما يقول إذا فرضنا أنه يصعب على المكلف تحصيل شنو؟ امتثال يعني العلم التفصيلي بالتكليف يصعب عليه بمؤنة بكذا، فهو لأجل تلافي ذلك يحتاط يمتثل امتثالا إجماليا، وأكو داعي عقلائي للاحتياط، أكو داعي عقلائي للامتثال الإجمالي، مع كون هناك وجود داعي عقلائي لا يكون لعبا ولا يكون استهزاء، يعني يمكن الجمع بينهما مع وجود الداعي العقلائي. فإذا ليس كل احتياط مستلزم علما للعب والاستهزاء، ماكو ملازمة بينهما حتى تقول لي بأنه كل امتثال إجمالي كما هو المدعى هذا يستلزم اللعب واللهو بأمر المولى وهو قبيح، ولا يمكن التقرب بماذا؟ بالقبيح، فتقع العبادة باطلة. يقول لا، ليس هناك ملازمة بين الأمرين. السيد الخوي أجاب عن هذا هذه المناقشة من قبل صاحب الكفاية. جواب السيد الخوي بهذا الشكل، يقول بأن لا إشكال في أن قصد القرب معتبر في العبادة بلا إشكال. حينئذ إن فرضنا أن الاحتياط والتكرار والامتثال الإجمالي ليس له داع عقلائي أصلاً، ما له داع عقلائي، يقول حينئذ يكون لعبا ولهوا واستهزاء، وهذا يمنع من التقرب. إذا لم يكن هناك داعي عقلائي للتكرار والاحتياط، وأما إذا فرضنا أنه كان هناك داعي عقلائي للاحتياط والتكرار، يقول هذا وجود داعي عقلائي للتكرار يمنع من صدق اللعب واللهو والاستهزاء. صحيح، يمنع من صدق اللعب والاستهزاء. ليش؟ لأنه أكو داعي شنو؟ عقلائي، ولكنه لا يوجب صحة العبادة. ما نقدر نقول بأن العبادة تصح لمجرد وجود شنو؟ داعي عقلائي للتكرار. العبادة إنما تصح مع وجود شنو؟ قصد القربة، أن يقصد التقرب بهذه العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يكفي في صحة العبادة مجرد فرض عدم وجود داعي عقلائي، مجرد فرض وجود داعي عقلائي لمن؟ للتكرار. أفرض أنه التكرار له داعي عقلائي، وهو صعوبة تحصيل العلم التفصيلي، خلينا نفترض هذا الداعي العقلائي، لكن هذا وحده ما يوجب صحة العبادة، لأنها عبادة وصحتها متقومة بماذا؟ بقصد شنو؟ قربة، التقرب. أما مجرد افتراض وجود داعي عقلائي للتكرار، هذا لا يوجب الحكم بصحة العبادة. بعبارة أخرى، يقول بأنه لا يكفي في صحة العبادة صدورها مع الداعي العقلائي، وجود داعي عقلائي ما يكفي في صحتها. نعم، وجود الداعي العقلائي يمنع من صدق شنو؟ اللعب والاستهزاء، فلا يكون التكرار لعبا. صحيح، لكن هذا وحده ما يكفي لإثبات شنو صحة العبادة، بحيث نقول بأنه هذا إذا أكو داعي عقل، إذا ما أكو داعي عقلائي تبطل العبادة، وإذا أكو داعي عقلائي تصح العبادة، كما هو كأنه فهمه من كلام صاحب الكفاية. هيجي يقول ما عدم وجود داعي العقلائي العبادة تبطل. ليش؟ لأنه يكون لعبا ولهوا. ما عدم وجود داعي عقلائي لعب، واللعب قبيح، فيستحيل التقرب بالقبيح فتقع باطلة. وأما مع وجود داعي عقلائي تصح العبادة. هو إشكاله في هذا السيد الخوي، يقول مجرد فرض وجود داعي عقلائي للتكرار هذا ليس موجبا لصحة العبادة، لأن العبادة لا تصح إلا بقصد التقرب إليه سبحانه وتعالى. هذا جواب السيد الخوي عن المناقشة.
شلون يتحقق اذا كان التقرب مقلب، او اذا كان ما عندنا حكم العقل بالقوة،
هو شكل يعني رجع المطلب مثل ما هو. هو هذا اللي ذكره بهالشكل، كانه فهم من صاحب الكفايه انه يريد ان يحكم بصحه العباده عند وجود لا، ويحكم ببطلانها مع عدم وجود الداعي العقلاء، فهو أشكل على هذا الأمر الأول أن الحكم بصحة العبادة مع فرض وجود الداعي هذا مو صحيح، لا يكفي في صحة العبادة مجرد ماذا؟ مجرد وجود داعي عقلاء للتكرار وللاحتيار، بل لا بد من قصد التقرب. إيش كأنه خاف اللي يلاحظ على هذا هذا الذي ذكره أن الذي يفهم من كلام صاحب الكفاية أنه لا يريد أن يجعل وجود الداعي العقلائي بديل عن شنو؟ عن داعي قصد الفرض، ما يريد جعله بديل، مو يمهل عنه، وإنما اللي يريد يقول بأنه التكرار إنما يكون لعب في مقام رد الدليل الأول اللي يقول بأنه تكرار العبادة يلزم منه شنو؟ اللعب والاستهزاء بأوامر المولى. هو إجا قال بأنه هذا التكرار إنما يكون لعبا يصدر عنوان اللعب والاستهزاء إذا لم يكن هناك داعي شنو؟ عقلاء. إذا لم يكن داعي عقلائي صحيح يصدق اللعب ويصدق الله، ويجي هذا الكلام أن هذا قبيح، اللعب قبيح بأمر المولى ولا يمكن التقرب بيش بالقبيح. وأما مع وجود الداعي العقلائي صاحب الكفاية أكثر من هذا ما يريد يقول، يقول فلا يصدق اللعب والله، فلا يصدق اللعب والله، وتقولون لعب والله، يقولون لا أن اللعب والله إنما يصدق مع عدم وجود داعي عقلائي، أما مع وجود داعي عقلائي للتكرار لا يصدق اللعب والله، أما أنه يحكم بصحة العبادة وما هي الأمور المعتبرة للحكم بصحة العبادة شيء آخر، ما يريد يجعل وجود الداعي العقلائي بديل عن قصد القربة. لذلك نقدر نقول بأنه هو يقول نحكم بصحة الصلاة وصحة العبادة المتكررة إذا جاء بها بقصد القربة مع عدم وجود داعي عقلائي. مع وجود داعي عقلائي، فوجود الداعي العقلائي فقط يأتي به لغرض نفي صدق اللعب واللهو والاستهزاء، مو أكثر من هذا. ولذا هذه المناقشة أو هذا الجواب عن المناقشة صاحب الكفاية لا تكون تامة. زين، هذه المناقشة الأولى في الدليل الوجه الثالث، الوجه الثالث، الوجه الثالث كلامنا. المناقشة الأولى هو هذا دعوة الذي ذكر السيد الخوئي أنه ماكم ملازمة بين شنو؟ بين اللعب والتكرار، ماكم ملازمة بينهما. الجواب الثاني وهو أيضا لصاحب الكفاية ذكره في الكفاية يقول أن اللعب إنما يضر في العبادة إذا كان لعبا بأمر المولى، لا ما إذا كان لعبا في كيفية امتثال أمر المولى. يفرق بينهما، من مرة هذا يلعب بأوامر المولى هذا اللعب وهذا هو القبيح، وهذا اللي يوجب ماذا؟ بطلان العبادة ويحكم العقل بقبحه، أن يلعب بأوامر المولى يستهزئ بأوامر المولى. أما إذا كان اللعب واللعب كيفية امتثال أمر المولى نقول هذا لا يحكم العقل بطبعه. يقول إذا كان هو عنده داعي للطاعة فكيفية الطاعة هو يلعب بها، كيفية الطاعة يلعب بها، اللعب في كيفية الطاعة في كيفية الامتثال، هو يمتثل لأمر المولى ما عنده مشكلة، يأتي به بداع قربي، لكن يلعب في ماذا؟ في كيفية الطاعة، في كيفية الامتثال يقول هذا ليس أمرا قبيحا يحكم العقل بماذا لقبحه. نوضح هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله.